قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ ولا نرد بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا مع نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الميزان الأكبر، وعليه وعلى أخلاقه وسيرته وهديه تعرض الأخلاق والأقوال والأفعال، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل، وليس ذلك لأحد من الخلق سواه صلوات ربي وتسليماته عليه. وقد عشنا في اللقاء الماضي حول عفوه وصفحه صلوات الله وتسليماته عليه عما وقع له في يوم الطائف، وبينت كيف أن العفو كان من سمات المصطفى وكان من صفاته الكريمة، وكان العفو أقرب إليه من الانتقام. هكذا ينبغي أن يكون المسلم في علاقاته وفي معاملاته. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند خبر الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وكيف علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق بالناس، لأنك في هذه الدنيا معرض للظلم وللبهتان وللأذى، وأنت مطالب بالصبر وبالعفو وبالمسامحة كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أيها الأحبة، الانتقام يقدر عليه كل أحد ولا يعجز عنه أحد، أما العفو أما الصفح فلا يقدر عليه إلا من ملأ الله بالإيمان قلبه، إلا من ملأ الله قلبه بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بآثاره وسنته الشريفة. انظروا معي كيف ربى نبينا صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو رضي الله عنه. فالطفيل بن عمرو هو سيد قبيلة دوس، وكان سيدا مطاعا شاعرا أريبا. أتى مكة في يوم من الأيام، فما إن وصل إليها إلا واستقبله شيوخ مكة وكبار قومها، وظلوا يحذرون الطفيل بن عمرو من محمد بن عبد الله ومن دعوته، وكانوا يحذرون من السماع لسيدنا رسول الله، وقالوا ما قالوا، إنك سيد مطاع، وإنا نخاف عليك وعلى قبيلتك أن يدخل عليك محمد بقوله كما دخل علينا، ففرق بين الأب وبين ولده وبين الأخ وبين أخيه إلى آخر ما قالوا. فما زالوا بالطفيل بن عمرو حتى عزم الطفيل بن عمرو ألا يسمع شيئا من رسول الله، بل ووصل به الأمر أن وضع الكرسف أي القطن في أذنيه خشية أن يسمع شيئا من سيدنا رسول الله. تصوروا معي هذا المشهد، يمشي في شوارع مكة، وضع القطن في أذنيه، لا يسمع أحد، خشية أن يسمع شيئا من حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الطفيل: فاتجهت نحو البيت، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال الطفيل: فدنوت منه، ثم قال كلمة ما أروعها وما أجملها وما أحلاها. قال الطفيل: فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله، فرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسمع هو رب العالمين. فإن كنت داعية وإن كنت خطيبا وأعرض الناس عنك فلا تحزن، لأن الذي يسمع هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يسمع من يشاء سبحانه وتعالى، إن الله يسمع من يشاء سبحانه وتعالى. وإذا استمع الناس إليك وإلى دعوتك فاعلم بأنه ليس شطارة منك ولا لباقة منك، ولكن الذي أقبل إليك بقلوبهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الطفيل: فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، ثم قال الطفيل: والله إني لشاعر وأستطيع أن أفرق بين سقيم الكلام وحسنه. فنزع القطن من أذنيه وسمع القرآن من رسول الله، وبعدما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب إليه الطفيل. انظروا إلى عواقب الأمور ومن الذي يدبر الأمر، سبحان من يدبر الأمر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فأخذ النبي الطفيل وانطلق به إلى بيته وقرأ عليه القرآن فأسلم الطفيل. سبحان الله، من لحظات كان مشرك وكان المشركون يحذروه من رسول الله، والآن يسمع القرآن ويسلم أمام سيدنا رسول الله. الشاهد من هذا كله، عاد الطفيل إلى قومه يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، فأبت عليه دوس وما استجاب له أحد. فعاد الطفيل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وأراد الطفيل أن يدعو رسول الله على دوس بالهلاك والموات، وأن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، لأنهم لم يستجيبوا لا لأمر الله ولا لأمر سيدنا رسول الله. فعاد الطفيل ودخل على رسول الله وأمام الصحابة، اسمع كده، فقال الطفيل: يا رسول الله، إن دوس قد عصت وأبت، فادعوا الله عليهم، هيا، هؤلاء عصاه، فجرة، مردة، ادعوا الله عليهم أن يأخذهم، أن يهلكهم. لكن هل هذا من أخلاق الحبيب؟ لما قيل له يوما: ألا دعوت الله على المشركين؟ ألا تدعو الله على المشركين يا رسول الله؟ قال: إنما أنا بعثت رحمة. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يأتي الطفيل بن عمرو ويقول: ادعو الله على دوس، فإن دوس قد عصت وقد أبت. يقول الراوي: فالتفت النبي نحو الكعبة ورفع يداه، فقال الصحابة: هلكت دوس. وظن الصحابة ومن في المجلس أنه صلى الله عليه وسلم سيستجيب للطفيل بن عمرو ويدعو بالفعل على قبيلة دوس، فرفع النبي يده وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم قال: يا طفيل، ارجع إلى قومك وادعهم إلى الله وارفق بهم. وارفق بهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ارجع إلى قومك وادعهم إلى الله وارفق بهم. فعاد الطفيل وصبر على قومه، وفي العام السابع من الهجرة النبوية المباركة قيل في غزوة خيبر جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه، اسمع كده، 80 بيت من بيوت دوس ليبايعوا رسول الله على الإسلام. لا، والأجمل من كده، كان فيهم راوية الإسلام ومفخرة أمة سيد الأنام أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، وبايعوا جميعا رسول الله على الإسلام وأقاموا مع رسول الله. السؤال هنا، كيف يكون الحال لو أنه صلى الله عليه وسلم دعا على دوس؟ كيف يكون حالهم واستجاب الله دعاءه؟ حتى نتعلم شيئا واحدا من رسول الله، أن هداية الناس هي أحب إلينا من أي شيء آخر. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال يا عائشة: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فتعلموا الرفق، تعلموا الرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسوا الأعذار للناس، وأحسنوا الظن في الناس، وتخلقوا بأخلاق سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحوجنا أيها الأحبة أن نتعلم من هذه الدروس ومن هذه المواقف النبوية التي ربانا عليها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن يتصرع لسانك أو قبل أن يتصرع لسانك بالدعاء على أحد، فادعو الله أن يهديه. نعم، ادعو الله أن يهديه، ادعو الله أن يأتي به. الطفيل بن عمرو، في الختام أقول، الطفيل بن عمرو لم يروى له كثير حديث عن رسول الله، لكن أبو هريرة راوية الإسلام بما رواه في ميزان حسناته رضي الله عنهم أجمعين. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر.